بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن تكون لنا زادا يوم أن نلقاه. ويتجدد اللقاء في هذه المحاضرات مع هذه السلسلة في جوامع تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا الحديث من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة تعوذاته، والتي قلنا أنها اعتصام والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وفي طلب الوقاية من الشرور. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهذا يدل على الاستمرار، لأن لفظ كان في الأحاديث تدل على الاستمرار، كما قال أحد العلماء: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. يعني في الغالب أن كان تأتي تدل على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. فأول دعوة واستعاذة نبوية عظيمة استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعمة: اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك. ونلمس في هذا التعبير النبوي أنه قال نعمتك، ففيه نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. سائر النعم في حياتك، النعم الظاهرة والباطنة، كلها منا من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت استمرار هذه النعم اطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن لا تزول عنك هذه النعم اسأل الله سبحانه وتعالى. ونعمتك كما يقول العلماء هذا مفرد مضاف يدخل فيه سائر النعم، سائر النعم. والنعم تنقسم إلى النعم الدنيوية والدينية. فهنا الإنسان يسأل ربه أن يحفظ عليه النعم، النعم في دنياه والنعم في دينه. ونعمة الدين أعظم، كما قال في النونية: الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. رأس مالك هو الدين، فأعظم نعمة في حياتك الدين. فالإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أعظم ما يتبادر إلى ذهنه أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت عليه دينه وأن يحفظ عليه هذا الدين، كما أنه يسأل أن يحفظ في بقية النعم في حياته، النعم الكثيرة. نعم الله سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي كثيرة في حياتنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا الدعاء إشارة إلى معنى جليل، وهو البعد عن كل ما يزيل هذه النعم. نعم الله سبحانه وتعالى الله يديمها في حياتنا بالشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما قال العلماء في العبارة الشهيرة: النعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. فالنعم إذا شكرها الإنسان استقرت ودامت وزادت. ومن أعظم أسباب المحافظة على النعم البعد عن الذنوب والمعاصي، البعد عن الذنوب والمعاصي وتسخير النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله أعطاك نعمة العينين، ماذا تنظر فيها؟ هل تنظر فيها إلى الحرام؟ أعطاك الله نعمة السمع، ماذا تستمع؟ أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة اللسان، بماذا تتكلم؟ فهذه النعم تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى وتبعدها عن المعاصي. وإذا كنت في نعمة فرعها فإن الله شديد النقم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم عن حياة الإنسان. فهذه استعاذة نبوية عظيمة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستجير إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من زوال النعمة. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم وتحول عافيتك، الاستعاذة الثانية تحول العافية، والتحول هي الانتقال وزوال العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يدعو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. ولما جاءه عمه العباس رضي الله عنه قال: أوصني يا رسول الله. قال: سل الله العافية. قال: أوصني. قال: سل الله العافية. قال: أوصني. قال: سل الله العافية، لعظم أمر العافية. فالإنسان يسأل ربه العافية والمعافاة. والعافية أيضا تكون في سائر الأمور، عافيتك في بدنك تسأل الله هذه العافية، عافيتك في أهلك، عافيتك في مالك، عافيتك في شأنك كلك. وأعظم العافية في حياة الإنسان هي العافية في الدين، أن يعصم الله دينه من الشرك، من البدع، من المعاصي، من الملوثات، فلا يشوب دينه شائبة، يحافظ على هذا الدين. ولماذا هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن العافية أصل كل خير. إذا كان الإنسان في عافية فإنه يستطيع أن يؤدي الطاعات وأن يؤدي الأعمال لله سبحانه وتعالى. وهذه الاستعاذة الثانية لها علاقة بالأولى، زوال نعمتك وتحول عافيتك. فالعافية نعمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها من بين سائر النعم من باب التأكيد، من باب التأكيد أنها يعني نعمة عظيمة ينبغي أن يستشعر الإنسان قدرها. ثم قال: وفجاءة نقمتك. النقمة هي العذاب والعقوبة والانتقام من الله سبحانه وتعالى. والانتقام من الله سبحانه وتعالى عظيم، والله عزيز ذو انتقام. إن بطش ربك لشديد. إذا جاء الانتقام من الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان لا يستطيع دفعه. الله سبحانه وتعالى قد يمهل الإنسان، يعطيه فرصة، تجد الإنسان معرض عن الله وفي فجور وفسق وبعد ومعاصي، الله يعطيه فرصة وفرصة ثم قد تأتي العقوبة فجأة من الله سبحانه وتعالى، والانتقام فجأة. وهذا الانتقام الذي يأتي فجأة أشد. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فجاءة نقمتك الذي يأتي فجأة. الانتقام لما يأتي بالتدريج هناك فرصة للإنسان أن يعود ويرجع إلى ربه ويستغفر ويفعل طاعات، لكن لما يأتيه فجأة فلا يترك له مجال، فهو أشد على الإنسان. ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال العلماء أن من أسرار استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فجاءة النقمة أن النقمة قد تأتي بسبب غيرك، قد تأتي بسبب غيرك فتشملك أنت، كأن يكون الإنسان في بيئة وينتشر فيها الفساد وينتشر فيها المعاصي فيعمه الله عز وجل بعقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما تصيب الظلمة، تصيب كل الناس. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين تسأل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، ثم يبعث الناس على نياتهم، لكن هنا العقوبة تأتي فتشمل الصالح والطالح. ولذلك جاءت هذه الاستعاذة النبوية أن النقمة قد تأتي بسبب الغير فتشمل سائر الناس. الأمر الرابع من استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم وجميع سخطك، والسخط هو الغضب من الله سبحانه وتعالى، وهذا في إثبات صفة السخط لله سبحانه وتعالى، وهذا يربي الإنسان الخوف من غضب الله سبحانه وتعالى. وهنا فيه صيغة عموم وجميع سخطك، جميع ما يغضب الله سبحانه وتعالى حتى لا يستهين الإنسان بصغائر الذنوب. بعض الناس يفعل الذنوب يقول هذه صغيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى ولا تستهين بهذه الصغيرة، فإن الصغيرة تجر أختها بل تجر الكبائر. ولذلك قالوا الذنب ليس بعقيم بل يجر غيره من الذنوب، الذنب تلو الذنب. ففي هذه الاستعاذة النبوية العظيمة فيها إرشاد إلى البعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، بل يبتعد الإنسان عن مواطن سخط الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن مواطن سخط الله سبحانه وتعالى، مواطن الذنوب والمعاصي. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المعذبين، الأماكن اللي فيها عذاب الأقوام السابقة، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل في مثل هذه المواطن لأنها مواضع سخط الله سبحانه وتعالى، يبتعد الإنسان عنها، يفارق هذه الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة في سفر ومشوا يومين متواليين من شدة التعب والإرهاق فاتتهم الصلاة، أول ما استيقظوا وقد خرج وقت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحركوا انطلقوا، هذا موطن حضرنا فيه الشيطان، ما جلس في هذا المكان لأنه مكان فاتهم فيه الصلاة. فكيف الإنسان يذهب بقدمه إلى موطن المعصية وإلى المواطن التي تغضب الله سبحانه وتعالى؟ فهذه أمور أربعة عظيمة مرتبطة ببعضها البعض. فالإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من زوال النعم، من زوال العافية، وعلى العكس من النعم نقمة الله سبحانه وتعالى. يحذر الإنسان من عقوبات الله سبحانه وتعالى، ويحذر الإنسان من مساخط الله سبحانه وتعالى. فحري بنا أن نحرص على هذا الدعاء الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم مكانته ورغم عظمة شأنه، إلا أنه كان يدعو بهذا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الخيرات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.